شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور مسرج بن منيع الروقي، الأستاذ المشارك بقسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
حياك الله شيخنا وجزاكم خيرا. تطرقنا في الحلقات السابقة إلى فضائل شهر رمضان وأحكام إطراء الهلال وعلى من يجب الصوم وبعض الأحكام المتعلقة بمن يعجز عن الصوم. الآن الإنسان بدأ في الصوم وشرع فيه، فما هي الأمور التي يمنع منها الصائم وتفسد عليه صومه إن ارتكبها أو وقع فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه من خلقه. أما بعد، هذه الأمور يسميها العلماء المفطرات، ويعبر عنها البعض بمفسدات الصوم. وأصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وهذه الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الثلاثة: الأول الجماع في قوله تعالى باشروهن، والمقصود بالمباشرة يعني الجماع، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى حيي كريم يكني الجماع بما يدل عليه. في القرآن: باشروهن أن تمسوهن أن تطأوهن فلما تغشاها أو لامستم النساء، والمقصود بذلك هو الجماع. الثاني الأكل والشرب، وكلوا واشربوا. فهذه الثلاثة هي أصول المفطرات، ما عدا هذه الثلاثة وقع فيه الخلاف، فلذلك العلماء بالإجماع قالوا أن الذي يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع وما يكون في معنى ذلك. إذا جئنا إلى أعظم المفطرات الذي عقد له العلماء حكما خاصا.
طيب نبدأ شيخنا في المفسد الأول وهو الجماع، لو نحتاج فيه إلى يعني شيء من التفصيل جزاكم الله خيرا.
المفسد الأول وهو الجماع، وهو أعظم مفسدات الصوم، ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى عقدوا له فصلا خاصا، لأن هذا المفسد على الصائم كفارة بخلاف بقية المفسدات. والجماع المفسد هو ما كان في نهار رمضان، لأن الله باح الجماع في ليالي الصوم لنص الآية: فالآن باشروهن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكون هذا الأمر حلالا في الليل فهو محرم في النهار، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فدل على أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان من مفسدات الصوم. يكون الجماع مفسدا للصوم إذا كان ممن يجب عليه الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى لو كان الزوجان مسافرين فهما مباح لهما الفطر بالسفر، فلو حصل جماع بينهما فإنه لا شيء عليهما لأنهما من أهل الفطر. لكن لو كان الجماع من رجل مقيم فإن الصوم واجب عليه، فإذا حصل ذلك منه فإنه يكون قد فسد صومه ويلزمه الكفارة.
بالنسبة للمرأة شيخنا، هل يلزمها كذلك الكفارة مثل الرجل؟
طيب، طبعا أول شيء الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة للحديث الذي ذكرنا سابقا، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد ثمنها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. الكفارة تكون على الزوج وتكون على الزوجة إذا كانت مختارة مطاوعة، لكن إذا كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها الكفارة. نعم فسد صومها ولكن لا كفارة عليها، لأن هذا الأمر ليس باختيارها، بإكراه منها. طبعا ما هو الإكراه؟ أن الرجل يكره زوجته كأن يحدث الضرر بها، يؤذيها ويحدث ضرر بها بالغ، يغصبها. لكن لو أنه مثلا هددها وغير ذلك من غير إكراه لا تستطيع أن تدفعه، فلا يجوز لها أن تطيعه في هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنما المقصود بالإكراه أنه ما ليس لها حول ولا قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في حال كلمة الكفر، فما دونها من الشرائع إذا أكره الإنسان على تركها أو فعل محرم فإنه معذور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإثم مرفوع والحرج مرفوع، فلذلك الزوجة في هذه الحالة لا كفارة عليها، لكن يلزمها أن تقضي هذا اليوم لأنه قد فسد بالجماع.
طيب أحسن الله عليكم شيخنا، عندي سؤال بالنسبة للكفارة في حال تعددت مرات الجماع من الزوج، لكن قبل هذا قد يرد سؤال. قلتم أن الكفارة تلزم على من جامع في نهار رمضان، فهل نفهم من هذا أن الإنسان إذا مثلا أفطر لعذر ثم قضى يوما من رمضان مثلا في شوال أو بعده وفي أثناء هذا الصيام جامع، هل تلزمه كفارة أو لا تلزمه شيخنا؟
النص على أنه جماع في نهار رمضان، لكن الإنسان إذا صام صوما واجبا فلا يجوز له الفطر بأي حال، لا بجماع ولا بغيره، كأكل وشرب. ما هو الصوم الواجب؟ مثل قضاء رمضان، مثل كفارة واجبة عليه، مثل النذر، فهذا صيام واجب إذا شرع فيه لا يجوز له أن يبطل صيامه. ولكن نص الكفارة ورد في رمضان لحرمة هذا الشهر، فلو جامع فإن الصيام أيضا هو باطل، ولكن لا يتجه الكفارة عليه في جماع حصل في قضاء يوم من رمضان. الله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. طيب الآن هذا قلنا أن الكفارة تلزم بالجماع في نهار رمضان، طيب هل ممكن أن تتعدد الكفارات على الإنسان؟ مع لو أن الإنسان جامع في نفس اليوم مرتين، أو لو أن إنسانا مثلا جامع في يومين مختلفين، متى يعني نوجب عليه أكثر من كفارة؟
إذا جامع في يوم واحد عدة مرات فيلزمه كفارة واحدة، وإذا كرر الجماع في أيام متفرقة فيلزمه عن كل يوم جامع فيه كفارة، بمعنى لو كرر في ثلاثة أيام فيلزمه ثلاثة كفارات، إما عتق ثلاثة رقاب أو صيام ستة أشهر كل كفارة شهرين متتابعين، أو أنه يطعم عن كل جماع 60 مسكينا، معناه أنه يطعم 180 مسكينا. فإذا التكرار إذا كان في أيام متفرقة، أما إذا كان في نفس اليوم فإن كفارة واحدة تكفيه.
جزاكم الله خير شيخنا، بهذا نكون انتهينا من المفسد الأول، لو انتقلنا إلى الأكل والشرب وما غداه من المفسدات. طيب،
هذا المفسد الأول مثل ما ذكرت أن الفقهاء عقدوا له بابا خاصا، لأنه غير أن الصوم يبطل بهذا المفسد فيه الكفارة المغلظة. المفسد الثاني وهو الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل على أن الأكل والشرب ممنوعان في نهار رمضان، ويباح للإنسان الأكل والشرب في ليالي رمضان، والليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا بالإجماع. بل إن حقيقة الصوم مثل ما ذكرنا في أول الحلقات هو الإمساك عن الأكل والشرب، هذه حقيقة الصوم، الإمساك عن الأكل والشرب في زمان مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء كان هذا الأكل مباشرة عن طريق الفم الإنسان يأكل بنفسه، أو وضع له أنبوب مثلا مع أنفه ويوضع فيه الطعام مثل بعض المرضى السوائل والحليب وغيرها، أو وضع مثلا بأنبوب وتم إيصاله إلى أمعائه مباشرة، هذا كله يعتبر أكل سواء بنفسه أو بغيره عن طريق مجرى يصل إلى جوفه وأمعائه، أو كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي تكون عن طريق الوريد، فهذه بمعنى الأكل والشرب. المريض ممكن يمكث أيام وأسابيع في المستشفى ويكون الغذاء له عن طريق هذه المحاليل، فهي تقوم مقام الأكل والشرب. طبعا هذا يقودنا إلى مسألة مهمة، هل المفطر هو ما دخل إلى الجوف؟ ومعنى هذا أنه لو دخل حجر إلى الجوف، شيء له جرم دخل إلى الجوف، أم أن المفطر ما كان بمعنى الأكل والشرب؟ اختلف الفقهاء، منهم من رأى أنه كل ما دخل إلى الجوف يعتبر ماذا؟ يعتبر مفطرا، بشرط أن يكون من منافذ الجوف وهي الفم والأنف، أو كان مباشرة فتحة في أمعائه. لكن المنافذ التي ليست منافذ للجوف مثل العين والأذن، فهذه ليست منافذ لدخول الطعام إلى الجوف. الضابط الآخر الذي ذكره الفقهاء أن يكون المفطر ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهذا هو الأقرب، الأقرب أن المفطر هو ما كان بمعنى الأكل والشرب. ولذلك إذا دخل شيء إلى الجوف وفيه معنى الأكل والشرب، معنى ذلك أن الجسد يتغذى عليه ويتقوى به، فإن هذا هو المفطر.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله بقية المفسدات في حلقات أخرى. وشكر الله لكم أنتم متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم بشيئة الله تعالى في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.